والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600، المحاضرة السابعة في يوم الثلاثاء 21 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى الحديث الرابع، حديث عبد الله بن زيد في أحكام الوضوء والطهارة، وقد أخذنا منه بعض مسائل وبقي بعضها. نعم،
بسم الله والحمد لله.
أعد الحديث من أوله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا.
وأوضحنا ما يتعلق بهذا المقطع من مسائل، وعرفنا الوضوء لغة وشرعا، وعرفنا فضل الوضوء. أيضا يتعلق بالوضوء مسائل، منها اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، الطهارة بالماء، وإذا لم يوجد الماء فالتراب، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففيه اشتراط الطهارة بالماء وهي الوضوء لمن كان حدثه حدثا أصغر لصحة الصلاة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمعناه أن الصلاة لا تصح ولا تجزئ، لا بد من وضوء. فمن كان قادرا على الوضوء فإنه يلزمه الطهارة بالماء، فإن لم يتوضأ وصلى بطلت صلاته، فإن أحدث في صلاته بطلت ولزمه الخروج منها. ثم الوضوء وإعادة الصلاة. إذا لا تصح الصلاة ابتداء من غير طهارة، وكذلك إذا انتقضت الطهارة وفي الصلاة فإن صلاته تبطل، ولو كان ذلك قبل سلامه بلحظة بعدما يفرغ من الفاتحة من التشهد ويدعو، وفي أثناء دعائه قبل التسليم أحدث، فحينئذ يلزمه إعادة الصلاة. لكن انتبهوا هنا إلى مسألة تحصل لبعض الموسوسين، وهي السؤال عن الشك في الحدث في الصلاة. فإن الموسوس يشك أنه تنزل نقطة منه خرج ريح أم لا. وابتداء نقول: شفى الله كل موسوس فإنه مرض عظيم. وثانية نقول: إن الموسوس لا يلتفت إلى وسوسته، طالما أنه موسوس هذا لا يلتفت إلى وسوسته، ولا يقال له صلاتك باطلة أو كذا، لأنك مهما أفتيته بفتوى فإنه لا يعمل بها في هذا الباب، يأتيه الشك، الشك ملازم له. لذا قل له: صلي صلي ولا تبالي. أما من كان طبيعيا ليس مريضا بوسوسة فشك في أثناء الصلاة هل حصل له حدث أم لا، فهل يخرج من الصلاة وهل تبطل صلاته بالشك أم لا؟ الجواب: لا تبطل صلاته بالشك إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه، أما مع الشك فلا يخرج من الصلاة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد نفسه رضي الله عنه، هنا ابن عاصم المازري المازني، أنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. وللقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين والطهارة ولا تزول هذه ولا يزول هذا اليقين بشك، لا يزول إلا بيقين. وبالتالي فمن شك في الحدث فإنه لا يخرج من صلاته، نظرت نقطة بول أو لم تنزل لا تلتفت إلى هذا، وهذا أكثر من الشيطان، لا تلتفت. اللهم إلا إذا تيقنت أنه قد نزل شيء فحينئذ تخرج من صلاتك، أما مع الشك فلا يجوز أن تخرج من الصلاة ولا أن تقطعها وصلاتك صحيحة. إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ويشترط الماء، فإذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التيمم لقول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب يتعلق باشتراط الطهارة للصلاة وهي عبادة مسائل، منها مسألة، هل تلزم الطهارة لصلاة الجنازة أم أن الطهارة تكون للصلاة فرضا ونفلا، أما الجنازة فلما لم يكن فيها ركوع وسجود فلا يلزم لها الطهارة؟ الجواب يلزم لصلاة الطهارة لصلاة الجنازة الطهارة، فلا تصح صلاة الجنازة بغير طهارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب مسألة، هل يلزم بسجود التلاوة والشكر طهارة؟ هل يلزم بسجود التلاوة والشكر طهارة؟ الجواب هذا مبني على خلاف أهل العلم، هل سجود التلاوة والشكر صلاة أو ليست كذلك؟ والراجح من قولي أهل العلم أنهما ليس صلاة، وبالتالي لا يجري عليهما أحكام الصلاة، فيجوز سجود التلاوة على غير طهارة في أصح قولي أهل العلم. لا شك أن الطهارة أكمل، لكن لا يشترط ذلك، ولا يشترط لسجود التلاوة والشكر أحكام الصلاة، لأن الراجح من قولي أهل العلم أنهما ليس صلاة. طيب مسألة، هل يشترط للطواف طهارة؟ هل الطهارة شرط لصحة الطواف أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، على قولين، القول الأول هو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وبالتالي إذا لم يتطهر لا يصح طواف، وإذا أحدث في الطواف لزمه الخروج ثم الطهارة ثم يعود إلى طوافه، وهل يتم على ما مضى أو يستأنف الطواف من أوله؟ نقول إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يتم الطواف ويبني على ما مضى، يعني أحدث بعد الشوط الرابع وخرج وتوضأ ورجع في دقائق فإنه يتم من حيث وقف وأحدث. قال ابن قدامة رحمه الله الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، قالوا فدل هذا على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. وأيضا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وأيضا الحديث المشهور وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وصححه الألباني ورحمه الله تعالى في الإرواء، وإن كان الصحيح وقفه على ابن عباس، ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولا يقول ابن عباس ذلك إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. هذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم، وطبعا رجح هذا أيضا من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. وأما القول الثاني فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ذهب إليه من علمائنا المعاصرين الشيخ العثيمين، أنه لا تشترط الطهارة في صحة الطواف. وقالوا بعدم ورود دليل على ذلك كما قال شيخ الإسلام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة مع كثرة عمراته صلى الله عليه وسلم، وأنه حج بالمسلمين ولم يأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالطهارة، فدل هذا على أنه لا يلزم. والصحيح من قولي أهل العلم فيما يترجح لنا اشتراط الطهارة لهذه الأدلة التي ذكرناها. هذا بالنسبة للطواف. مسألة، هل السعي يلزم له الطهارة؟ الجواب لا يلزم للسعي طهارة، وهو قول جماهير أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على أن السعي لا يدخل في ذلك. ولهذا لو أن المرأة طافت طاهرة ثم في السعي نازل عليها الحيض تتم سعيها ولا شيء عليها. طيب، هذا بالنسبة للطواف والسعي وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. طيب، مسألة، هل يلزم الطهارة لمس المصحف؟ الجواب، يلزم الطهارة لمس المصحف، وهو قول الأئمة الأربعة، بل قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك طيب، مسألة، هل الصبي المميز له مس المصحف من غير طهارة؟ الجواب، ذهب الجمهور إلى عدم وجوب الطهارة عليه، وإن كان الأولى طهارته وتعويده ذلك، وهذا الصحيح. مسألة، هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف؟ الجواب، نعم له ذلك، ولا مانع من قراءته، وعلى هذا كلام أهل العلم أنه يقرأ القرآن من غير مس للمصحف، أما مع المس فكما قدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فيلزم له حال المس أن يتوضأ. أما القراءة عن ظهر قلب فإنه يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس. طيب، هل الجنب يقرأ القرآن من غير مس للمصحف؟ نقول الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الصحيح، أنه ليس له ذلك، بالنسبة للجنب ليس له ذلك، وهو قول الأربعة، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول علي رضي الله عنه لم يكن يحجزه شيء إلا الجنابة، وقد صحح ابن حجر الاحتجاج بهذا الحديث ورأى صحة الاحتجاج به بهذا الأثر. هذا ما يتعلق بالطهارة وما يلزم له الطهارة، هذه فإذا أردت أن أسوقها إليكم زيادة على مسألة الصلاة. يبقى عندنا الصلاة فرضا ونفلا، عندنا صلاة الجنازة، عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر، عندنا الطواف، عندنا السعي، عندنا تلاوة القرآن من غير مس المصحف، عندنا مس المصحف، عندنا الصبي المميز هل يحتاج إلى طهارة أم لا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ممكن أن نضيف مسألة أيضا حضرتني الآن بحيث تتم الفائدة، هل يجوز حمل كتاب التفسير الذي يتضمن القرآن وتفسير آياته بدون طهارة؟ الجواب، هذا كتاب تفسير وليس مصحفا، فيجوز حمله كتاب التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، فيجوز حمله من غير طهارة. هذا ما تعلق بهذه المسألة. نعم.
فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا.
هنا نبدأ صفة الوضوء. فقال فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، هذا الوضوء العملي، لكن يسبق ذلك أمران. الأمر الأول، هل يشترط في صحة الوضوء النية؟ هنا بدأ بالوضوء العملي، هل يشترط صحة الوضوء النية؟ الجواب نعم، النية شرط لصحة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب، المسألة الثانية، هل تشرع التسمية قبل الوضوء؟ لأن الحديث لم يذكر تسمية، هل تشرع التسمية قبل الوضوء؟ الجواب، التسمية مشروعة قبل الوضوء، ولكن اختلف أهل العلم هل تجب أو لا تجب، فذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها، لأن أكثر الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تسمية، كعبد الله بن زيد هنا في الصحيح وحديثه في الصحيحين، وكعثمان رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، لكن ورد حديث أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح حديثه وتضعيفه، فمنهم من قال لا يثبت في هذا الباب شيء، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من صحح الحديث بطرقه. على كل، مع القول بصحته فإنه دال على الاستحباب وليس على الوجوب، والصارف لهذا عن الوجوب نقل الصحابة رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحاديثهم من غير ذكر للتسمية، فنقول إذن تشرع التسمية وتستحب، ولكنها لا تجب في أصح قولي أهل العلم. هذا ما يتعلق إذن بالمسألتين، مسألة النية ومسألة التسمية. طيب، النية في هذا الوضوء هل تلزم إلى آخر وضوء أو في البداية فقط؟ يعني لو أنه قطع النية أثناء الوضوء، لو قطع النية أثناء الوضوء هل يبطل وضوءه أم لا؟ الجواب نعم، لأنه لابد من استصحاب النية في الوضوء، لابد من استصحاب النية في سائر الوضوء من أوله، أي في أول قول الله إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. نعم.
فدعا بإناء فأكفى منه على يديه فغسلهما ثلاثا،
هذا أولا، فدعا بإناء فدل هذا على استحباب غسل اليدين قبل جعلهما في الإناء، قبل إدخالهما الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، فيغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا من سنن الوضوء لا من واجباته، لأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن، والمذكور في القرآن هو فرائض الوضوء وقد جاء في السنة، وفي ذلك بيان أن السنة تبين ما في القرآن، وأن ما جاءت به السنة زيادة على القرآن يجب العمل به، ففيه إشارة إلا أن ما جاءت به السنة زيادة على القرآن يجب العمل به، لأنه من باب التفصيل، وقد جاءت السنة بغسل الكفين. نعم.
ثم يدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق.
طبعا هذا لا يلزم أن يكون قائما من النوم، فإن هذا الغسل لا يلزم في أن يكون قائما من النوم، هذه سنة ثابتة للوضوء. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل. نعم. ذلك ثلاثا،
ففعل ذلك ثلاثا، هذا المضمضة والاستنشاق. ما معنى المضمضة وما معنى الاستنشاق؟ وقد جاء في حديث عمر، في حديث عثمان، فاستنثر الاستنثار، يبقى عندنا المضمضة والاستنشاق في حديث عبد الله بن زيد، وعندنا فاستنثر الاستنثار في حديث عثمان. فما معنى ذلك؟ المضمضة معناها كما ذكر بعض أهل العلم إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. والاستنشاق جذب الماء بنفس، جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، إلى داخل الأنف، هذا الاستنشاق يجذب الماء بنفس، والاستنثار إخراج ذلك بنفس إلى خارج الأنف، يبقى يستنشق يسحب الماء إلى داخل الأنف، يستنثر أي يرده، يسحبه بيده اليمنى ويرده بيده اليسرى، هذا المضمضة والاستنشاق. ما حكمهما؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ الجواب اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. فمنهم من أوجبهما في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الحنابلة، منهم من أوجبهما في الوضوء والغسل، هذا مذهب الحنابلة. ومنهم من يرى سنيتهما في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الشافعية والمالكي، هذا مذهب الشافعية والمالكي. ومنهم من يرى وجوب ذلك في الغسل فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة. يبقى إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من أوجبهما في الوضوء والغسل وهذا مذهب الحنابلة، منهم من رأى سنيتهما في الوضوء والغسل وهذا مذهب المالكية والشافعية، ومنهم من رأى وجوب ذلك في الغسل لا في الوضوء وهذا مذهب أبي حنيفة، والراجح وجوب ذلك في الوضوء والغسل، والراجح وجوب ذلك في الوضوء والغسل، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في حد الوجه، داخلان في حد الوجه، ولذا يجب غسلهما لأن لهما حكم الظاهر ليس الباطن والداخل. ولهذا من وضع الماء وهو صائم في فمه ما يفطر، ولو خرج ما في جوفه إلى فمه يفطر. فدل هذا على أن لهما حكم الظاهر وليس لهما حكم الباطن، فيدخلان في حد الوجه، فيلزم غسلهما وجوبا لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. طيب، ما صفة المضمضة والاستنشاق؟ صفة المضمضة والاستنشاق أنه يجمع بينهما بكف واحدة ثلاثة، فيأخذ كفا، انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، يأخذ كفا فيه ماء، فيأخذ بعضا منه للمضمضة والبعض الآخر للاستنشاق، ثم يمج الماء من فمه ويستنثر من أنفه، يفعل ذلك ثلاثة، ولا يجعل المضمضة ثلاثا وحدها والاستنشاق ثلاثا وحدها، إنما يجمع بينهما بكف واحد كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. فتمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، أي ثلاثا جمع بين المضمضة والاستنشاق. أعيد مرة ثانية، إذن يجمع من كف واحدة بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ جزء من الماء من الكف لفمه ويديره بفمه، والجزء الآخر إلى أنفه ويسحبه يستنشق، ثم يمج الماء الذي في فمه ويستنثر الماء الذي في أنفه. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا.
ويستحب طبعا مبالغة في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال: ثم أدخل يده.
شيخنا بارك الله فيك، الاستنثار له حكم الاستنشاق نفس الحكم نفس التفصيل يأخذ أيضا
بمعنى
يعني الوجوب أو الاستحباب؟
لا لا، هو على الاستحباب، على الاستحباب
الاستنثار
على الاستحباب. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. هذا غسل الوجه. ما حد الوجه؟ كما قال بعض أهل العلم: من الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية طولا، ومن منحنى الجبهة، ما نقول من منبت شعر اللي ممكن يكون الإنسان أصلع ما له شعر، من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية طولا، يبقى عرضا من أذن الأذن وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ليس إلى أسفل الشعر، أسفل اللحية للذقن يعني إلى الأسفل. هذا هو حد الوجه، هذا هو حد الوجه، يجب غسل الوجه هنا من هذا الحد إلى هذا الحد، من هذا الحد إلى هذا الحد. يبقى من يبقى حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية طول. قل في الميكروفون. نعم.
يعني لو قيد شيخنا من منبت الشعر المعتاد، هل يكون هذا القيد صحيح أو
لا؟ المعتاد هذا قد يختلف من رجل آخر، هذا أضبط، لكن البعض قال هذا، البعض قال هذا، لكن هذا هو الأفضل. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها.
فمعنى ذلك لو غسل بعض وجهه، لو غسل بعض وجهه ما يجزئ، لابد أن يغسل كامل وجهه بهذا. نعم. ثم
تخليل اللحية شيخنا يدخل في غسل الوجه؟
لا، لكن هذا سنة، اللحية هو الشعر تخليلها سنة، لما مر معنا من حديث لقيط: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما، وورد أيضا تخليل اللحية، هذا لم يرد تخليل اللحية في حديث لقيط، لكن تخليل بين الأصابع، لكن ورد تخليل اللحية أيضا في بعض الأحاديث، تخليل اللحية وتخليل اللحية على صورتين، تخليل اللحية على صورة. ما حكم تخليل اللحية؟ ما حكم تخليل اللحية؟ نقول تخليل اللحية على صورتين، صورة واجبة وصورة مستحبة. أما الواجبة إذا كانت البشرة تظهر، بشرة الوجه تظهر، فهنا يجب التخليل ليصل إلى أصل البشرة، لأن البشرة ظاهرة. وصفة المستحبة وهو إذا كانت اللحية كثة لا تظهر البشرة من تحتها، فحينئذ يستحب التخليل ولا يجب. نعم.
ثم يدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين.
نعم، هذا غسل اليدين، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى. ما حد اليد؟ حد اليد يبدأ غسل اليد من أول أطراف أصابعه إلى المرفقين، يبقى من أول أطراف الأصابع، ليس من الرسغ، من أول أطراف الأصابع، ليس بعد الكف. فإن بعض الناس يظن أن الغسل لما يكون بعد الكف، لا، من أطراف الأصابع، لأن كل هذا يطلق عليه اليد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. طيب، إذن هذا حد اليد، من أطراف أصابع اليد إلى المرفقين. سؤال، هل المرفقان يدخلان فيما يجب غسله؟ هل المرفقان يدخلان فيما يجب غسله؟ الجواب نعم، يدخل المرفقان فيما يجب غسله. وقول الله عز وجل إلى المرفقين أي مع المرفقين، ويدل على ذلك أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، إدخال المرفقين. والدليل على أن ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف وضوء النبي، فقال: حتى شرع في العضد، غسل ذراعيه حتى شرع في العضد. وهذا لا يكون إلا بإدخال المرفقين، وهذا لا يكون إلا بإدخال المرفقين. يبقى الدليل حديث أبي هريرة بأنه غسل ذراعيه حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله يفعل. وهذا قول الأئمة الأربعة، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك. تو يا أخواني قيدوا هذه المسائل بارك الله فيكم، ولقد ذكر ذلك الفقهاء الأربعة، وبل بعضهم نقل الإجماع في ذلك. طيب، فائدة نعطيكم إياها: من كان له إصبع زائد أو يد زائدة صغيرة، هل أيضا يجب غسلها ويجب غسله؟ قد يقول قائل: هذا إصبع زائد سادس أو كذا، فلا يدخل في حد اليد المعتادة. الجواب: يجب ذلك طالما أنه في المحل المغسول، يجب ذلك. وهذا قول الأئمة الأربعة، ولعموم دخوله في أيضا غسل اليدين. طيب، إذا قلنا يجب إدخال المرفقين فين؟ فيما يجب الغسل، وأن اليد الزائدة كذا. ما المرفقان اللي احنا نسميهما؟ ها، الكوع، نسمي المرفق بالكوع، ضربه بكوعه، وهذا مرفق الإنسان يرتفق عليه يتكئ. أما الكوع، فأين الكوع؟ وأين الكرسوع؟ وأين البوع؟ تعرفون كوعكم من كرسيعكم من بوعكم؟ ما الكوع؟ وما الكرسوع؟ وما البوع؟ وما الرسغ؟ خذوها فائدة في بيتين، فقد جمع هذا كله شاعر في بيتين. اكتبوهما: وعظم يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام، كوع وما يلي. إبهام اليد، عظم يلي إبهام اليد، هذا كوع. وما يلي: لخنصره الكرسوع. يبقى إذن عظم يلي الخنصر هذا نسميه كرسوع، والعظم يلي الإبهام هذا نسميه كوعا. يبقى الكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، والرسغ في الوسط، الوسط بينهما هذا يقال الرسغ، هذا الرسغ. يبقى الرسغ يجمع في هذا الطرف العظم التالي الخنصر، هذا الكرسوع والعظم تلي الإبهام هذا الكوع. وعظم يلي إبهام رجل يلي إبهام رجل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يبقى البوع في اليد ولا في الرجل؟ في الرجل. مما يلي أيضا الإبهام. يبقى الكوع والبوع، الكوع مما يلي إبهام اليد، والبوع مما يلي إبهام الرجل. طب والكرسوع مما يلي الخنصر. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذه فائدة. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر.
نعم، ثم مسح برأسه، مسح الرأس وهذا أيضا من فرائض الوضوء. وهل نمسح جميع الرأس أو نمسح بعضه؟ الجواب نمسح جميع الرأس، نمسح جميع الرأس. نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الواجب مسح جميع الرأس أو مسح بعضه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بالجميع ومنهم من قال بالبعض. والصحيح من قولي أهل العلم وجوب ذلك، وجوب مسح الرأس كله، وجوب مسح الرأس كله، وهو قول الحنابلة كما ذكر بعض أهل العلم، قول الحنابلة ومشهور قول المالكية وبعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار مشايخنا أيضا ابن باز والعثيمين وذلك لقول الله عز وجل، لقول عبد الله هنا فمسح برأسه، برأسه وهذا مضاف فيعم، وكما قال سبحانه محلقين رؤوسكم هذا يعم. وأما من رأى البعض فقد استدل بمسح النبي على الناصية والعمامة، ونقول لا دليل في ذلك لأن النبي مسح الرأس كله، فإذا كان لبسا عمامة وقد غطت الرأس كله مسح على العمامة، أو الرأس بلا عمامة مسح على الرأس، أو قد بدت الناصية مع العمامة مسح على الناصية وعلى العمامة. بالعكس هذا دليل عليهم لأن النبي لم يقتصر على مسح البعض دون مسح العمامة بل مسح على الجميع، فهذا هو الواجب. طب مسألة اكتبها، مسح ما نزل من الرأس من شعر، مسح ما نزل من الرأس من شعر، يعني المرأة شعرها إلى نصف ظهرها مثلا أو إلى أسفل ظهرها، يجب عليها أن تمسح كل الشعر؟ نقول المسح هنا للرأس، وعليه فمن انتهى به الرأس هذا الحد الواجب، ليس من انتهى به الشعر، فلا يجب مسح ذلك، هو قول الجمهور، وهو قول الجمهور لا يجب مسح ذلك. طيب نعم. أما صفة المسح المستحبة قال فأقبل بيديه وأدبر، يعني أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم أعادهما، هذا مستحب. ولو مسح فقط مرة واحدة يعني على الرأس أقبل ولم يدبر أجزأه ذلك. طيب إذا تبين لنا بهذا أن فرض الرأس المسح أو الغسل؟ المسح، وهذا لم يرد في عضو آخر، بل أعضاء كلها الغسل. نعم.
ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما،
ظاهرهما
وباطنهما.
هذا ليس في الصحيحين، هذا خارج الصحيحين، هذا ليس في الصحيحين. مسح الأذنين، هل تمسح أذنان مع الرأس؟ الجواب نعم، يشرع مسح الأذنين مع الرأس، ولكن اختلف العلماء في وجوب ذلك، اختلف العلماء في وجوب ذلك، فذهب إلى وجوب مسح الأذنين مع الرأس الحنابلة وبعض المالكية وإسحاق، وهو اختيار شيخ ابن باز بن عثيمين كما ذكر بعض أهل العلم، وذهب إلى السنية سائر العلماء، واستدلوا بأن الآية ليس فيها مسح الرأس الأذنين، ليس فيها مسح الأذنين، لكن أجاب من رأى الوجوب بأن الدليل منفصل، الدليل منفصل، وهذا الأقرب والأحوط، لأن الأذنين من الرأس، إنما الأذنان من الرأس كما جاء في حديث أبي أمامة، الأذنان من الرأس. نعم.
ثم غسل رجليه إلى
الكعبين. قال النووي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في الأذنين، يقول: مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب، وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثوب، وقال الزهري: هما من الوجه فيغسلان معه، وهذا طبعا قول شاذ، وقال الأكثرون: هما من الرأس. قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى، وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد، يعني هما من الرأس. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعده، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس، فيه خلاف، والراجح أنهما لا يؤخذ لهما ماء جديد. طيب، مسألة: هل يبدأ بمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى لعموم قول عائشة يعجبه التيمم في كل شيء؟ هل يبدأ بمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى؟ الجواب: لا، لأنهما عضو واحد فيمسحان معا، لأنهما عضو واحد بخلاف اليد اليمنى ثم اليسرى، فإنهما عضوان. نعم.
ثم غسل رجليه إلى
الكعبين، يعني عضو واحد من الرأس. نعم.
ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال:
أي مع الكعبين، مع الكعبين، ويسن التخليل والغسل واجب مع الكعبين، هذا بالنسبة للرجلين، ويمسحان إذا كان لابسا الخف أو الجور، وعليه تحمل قراءة وأرجلكم. طيب، نعم.
ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، تبقى مسألتان وهي الترتيب والمولاة، حكم الترتيب حكم المولاة. ففرائض الوضوء أربعة: الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس كله، غسل الرجلين مع الكعبين، الخامس الترتيب، السادس الموالاة. طيب، ما دليل الترتيب وأنه واجب؟ أن الآية ذكرت ذلك مرتبا، والدليل على أنها ذكرت الأربعة مرتبة إدخال ممسوح بين مغسولات، ولو لم يكن الترتيب واجبا لما أدخلت ممسوحا بين مغسولات، ولأن النبي توضأ مرتبا، ولأن النبي قال في الصفا والمروة: أبدأ بما بدأ الله به، فدل هذا على الابتداء، إلا أن يدل دليل على خلاف هذا، ولم يدل دليل قط على خلاف هذا، وما ورد أن النبي توضأ غير مرتب فلم يصح. هذا باختصار دليل الترتيب. طيب، السادس الموالاة، فهل الموالاة تجب؟ نعم، الجواب: ما تتجب. طيب، ما حد الموالاة؟ ما حد الموالاة؟ الجواب: كما قال بعض أهل العلم: ألا يمضي بين العضوين، ألا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص، ألا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والموالاة واجبة في أصح قولي أهل العلم، والموالاة واجبة في أصح قولي أهل العلم، والدليل على وجوب الموالاة حديث صاحب اللمعة لما ترك قدر ظفر لم يصبه الماء في رجليه أمره النبي بإعادة الوضوء. فلو كان لا تجب الموالاة لما أمره بذلك. هذا من جهة الأثر. طيب من جهة النظر، من جهة النظر أن الأمر في هذه الآية بالوضوء أمر بعبادة واحدة ذات أجزاء، انتبهوا لهذا الدليل من النظر، ولعبادة الواحدة ذات أجزاء لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها. الله هنا أمر بماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مستعملا واو العطف الدالة على اجتماع هذه الصفة وهي عبادة واحدة. فلو تفرق أجزاؤها، جزء يفعل الآن وجزء يفعل بعد ذلك، لما كان عبادة واحدة. ولأن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار بمن قال إنه لو توضأ الإنسان فغسل جزءا بالليل وغسل جزءا بالنهار، أو اعتبر ذلك في الوضوء ولم يعتبره في الغسل، كل ذلك أيضا قول ضعيف. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الوضوء، أردت أن أجمع لكم أهم المسائل فيه. وأما سننه فالتثليث في كل هذا إلا المسح فإنه مرة واحدة، والقاعدة ما ورد فيه المسح فإنه يمسح مرة واحدة، اكتبوها. ما ورد وما أمر الشارع فيه بالمسح فمرة واحدة، سواء في مسح الرأس هنا أو في المسح على الخفين فمرة واحدة. ومن ذلك أيضا غسل الكفين كما ذكرنا، ومن ذلك أيضا تقديم اليمنى على اليسرى، كل ذلك من سنن الوضوء، وكذلك تخليل الأصابع وتخليل اللحية، كل ذلك من السنن، إلا ألا يصل الماء إلى اليدين والقدمين إلا بالتخليل فيجب، أو البشرة كانت اللحة خفيفة فيجب. والله تعالى أعلى وأعلم. معلش إحنا يعني أطلنا في درس الحديث هنا والفقه، لأن الحديث أردت أن أتممه معا. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في أسئلة؟ نعم سريعا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من السعودية من الأخ رائد، يقول هل الجلد الخاص بالمصحف يعتبر حائلا، وهل لو قمت بتغليف المصحف بقماش يكون ذلك حائلا أيضا؟
طالما أنك تحمل المصحف في علاقتي فهذا حمل المصحف ولا يجوز. أما لو فتحت المصحف فأمسكت الغلاف وحده فهذا لا يلزم له الطهر، الغلاف وحده، فتحت الغلاف وأمسكت. أما إذا كان قد أطبقت أو الغلافين على المصحف فلا يجوز حمل المصحف بغلافه إلا لمتوضئ ومتطهر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من المدينة من الأخ أبي عمار، يقول هل تصح الصلاة بغير وضوء وبغير تيمم إذا خشيت خروج وقتها وأنا في السفر؟
إذا كان الإنسان يخشى خروج الوقت وليس عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي فاقد الطهورين في الوقت. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من المنوفية من الأخ إبراهيم، يقول لو سلمت عن يميني ثم انتقض وضوئي قبل التسليمة الثانية فهل تصح صلاتي؟
هذا على الخلاف بين أهل العلم، هل التسليمة الثانية تكون واجبة أو ركنا أو كذا، على خلاف. فمن قال بإجزاء الصلاة بالتسليمة الواحدة يرى أن الصلاة صحيحة، ومن رأى أن التسليمتين لابد منهما يرى أن الصلاة باطلة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من السنبلوين من الأخ هشام، يقول هل يكون تخليل اللحية بعد غسل الوجه أم بعد الانتهاء من الوضوء؟
لا، مع غسل الوجه، مع غسل الوجه خلل، مع غسل الوجه خلل. ومن سنن الوضوء أيضا السواك، والسواك يكون مع المضمضة أو قبل الوضوء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال الوارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول هل تعتبر المشقة في اشتراط الطهارة للطواف لصعوبة الخروج لإعادة الوضوء؟
لا، من اشترط الطهارة للطواف لا يعتبر المشقة هذه، لا يعتبر المشقة. هل الإنسان يصلي وهو محدث لمشقة الوضوء؟ لا، فلا بد من ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن
إليكم. إلا على قول من لا يرى ذلك شرطا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الحفير من الأخ محمد، يقول لو تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ ولو أتم صلاته ما حكم صلاة المأمومين؟
إن تيقن ذلك فإنه يقوم فورا ويسلم بهم أحد الناس الذين خلف الإمام، ولا ينبغي أن يستمر ويسلم به لأنه بطلت صلاته. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول هل من السنة أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أو مرتين مرتين أحيانا؟ وهل لو جعل الإنسان وضوءه مرة مرة في حالات معينة كالبرد مثلا؟
السنة أن يتوضأ، أن يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس فمرة واحدة، ولو جعل ذلك واحدة واحدة أجزاءه، ولو أنه توضأ في بعض أعضائه مرتين وفي البعض ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد فلا حرج.
يقول أيضا شيخنا هل لو جعل الإنسان وضوءه مرة مرة في حالات معينة كالبرد أو الاستعجال أو عند النوم والتزم ذلك فهل يكون ذلك بدعة؟
يا أخي بارك الله فيك، واضح يا أحمد، لا تعيد السؤال، قلت هذا جائز، كيف يكون بدعة؟